من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد فسر علي بن أبي طالب الحياة الطيبة بالقناعة. قصة وعبرة. ولنقرأ هذه القصة من السيرة نجدها ناطقة بما يصنعه الإيمان بقلوب المؤمنين، وكيف حول طموحهم من الدنيا ومتعها ومادتها إلى الله والدار الآخرة. قدم وفد نجيب وهم من اليمن 13 رجلا مسلما، فسر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم منزلتهم، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، وجعلوا يسألون النبي ويتعلمون منه، وأقاموا أياما ولم يطيلوا المكث رغبة في رجوعهم إلى قومهم ليعلموهم مما علمهم رسول الله. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود، ثم قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحلنا هو أحدثنا سنا. قال: أرسلوه إلينا. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني امرؤ من بني أبذة، يقول: من الرهط الذين أتوك آنفا فقضيت حوائجهم، فاقضي حاجتي يا رسول الله. قال: وما حاجتك؟ قال: إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قد قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم، وإني والله ما أقدمني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل الغلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لأصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى سنة 10 من الهجرة، فقالوا: نحن بنو أبذة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثله قط، وما حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله. لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال الرسول: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال الرسول مبينا لهم أن من الناس من يموت مشتتا موزعا تتشعب أهواؤه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال وأزهده في الدنيا وأقنعه بما رزق الله. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام، قام في قومه فذكرهم الله والإسلام، فلم يرجع منهم أحد. وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن اللبيد يوصيه به خيرا. هذه قصة شاب عمر الإيمان قلبه، فلم يجعل همه ما يشغل كثيرا من الناس من زهرة الحياة الدنيا، بل تعلقت همته بما عند الله مما هو خير وأبقى. حين طلب حاجته من رسول الله كانت حاجته غير حوائج رفاقه، بل غير حوائج أكثر الناس. كانت حاجة دينه قبل دنياه، حاجة روحه قبل جسده، حاجة معنى الإنسان لا صورة الإنسان فيه. حاجته من الرسول أن يسأل له المغفرة والرحمة وأن يجعل غناه في قلبه. حاجة ولا ريب قرت بها عين رسول الله، وقد ودعه وعاد إلى أهله ووطنه، ولكن الرسول الخبير بنفوس الرجال لم ينس هذا الشاب على بعد المكان ومرور الزمان. وفي موسم الحج سأل عنه قومه سؤال المربي العارف عن التلميذ النجيب، وأجابوه بما سر قلبه وحمد الله عليه، وقال فيه كلمته الناصعة الفريدة: إني لأرجو أن يموت جميعا. والناس يموتون على ما عاشوا، فمن عاش جميعا مات جميعا، ومن عاش أوزاعا شتى وأجزاء متناثرة مات كما عاش. وقليل من الناس، بل أقل من القليل، ذلك الذي يعيش لغاية واحدة ويجمع همومه في هم واحد يحيا له ويموت عليه، ذلك هو المؤمن البصير الذي جعل غايته الفرار إلى الله وسبيله اتباع ما رسم الله، وكل شيء فيه لله وبالله، ونشيده: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، هذا ولا نجد غيره، هو الذي يعيش جميعا ويموت جميعا. الرضا مصدر قوة لصاحبه. وقبل أن ندع الحديث عن الرضا والقناعة لابد أن نقول كلمتين. الأولى أن القناعة بالقليل من الرزق ليست مصدر ضعف كما يتوهم قصار النظر من الناس، كلا إنها مصدر قوة لأصحاب المبادئ وحملة الرسالات المكافحين الذين يتعرضون للاضطهاد والمصادرة والحرمان، فترى أحدهم يخوض المعركة ضد الباطل والظلم صلب العود متين البنيان ثابت القدم، لأنه يعلم من نفسه أن القليل يكفيه مما شجب من الطعام وما خشن من اللباس وشظف من العيش. إنه ينظر إلى قصور الأمراء وخزائن الملوك ورياش المترفين كما ينظر راكب الطائرة المحلقة في أعالي الفضاء إلى القرى والمدن والناس، إنه يرى القصور الشاهقة كالعلب الصغيرة، ويرى البشر كالنمل في جحوره. وقد قال حكيم شرقي لأحد تلاميذه: عش على أرز وماء، متخذا من ذراعك المطوية وسادة، تكن نشوة النفس نصيبك. وأما الثراء الذي ساءت وسائله والأمجاد التي جاءتك عن طرائق السوء فكالسحائب العاثرة لا خصب فيها ولا نماء. مما حكي عن المسيح عليه السلام أنه كان يقول: لباس الصوف وطعام الشعير وسراج القمر ودابتي رجلي ووسادتي ذراعي، أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على وجه الأرض أغنى مني. وصاحب المبدأ والرسالة إذا تمكنت هذه القناعة من نفسه لم يعد يبالي أو يخاف، إنه يتغنى بما تغنى به الإمام الشافعي: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زيدا وعمرا. ويحكي الإمام الغزالي في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من إحيائه أن شيخا كان يمشي في الطريق يلتقط النوى من الأرض، فكسر عودا مع خادم يحمله إلى جارية من جوار هارون الرشيد تغني عليه، وبلغ الخبر الرشيد فاستشاط غضبا واحمرت عيناه وأرسل ليأتوا إليه بالشيخ، فجاء الرسول فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال الشيخ: نعم. قال: اركب. فقال: لا. فجاء يمشي حتى وقف على باب القصر، فغير رشيد مجلسه ثم أمر بالشيخ فأدخل، وفي كمه الكيس الذي فيه النوى، فقال له الخادم: أخرج هذا من كمك وادخل على أمير المؤمنين. فقال: من هذا عشاء الليلة. قال: نحن نعشيك. قال: لا حاجة لي في عشائك. فقال الرشيد للخادم: أي شيء تريد منه؟ قال: في كمه نوى. قلت له: اطرحه وادخل على أمير المؤمنين. فقال الرشيد: دعه لا يطرحه. فدخل وسلم وجلس. فقال له هارون: يا شيخ، ما حملك على ما صنعت؟ قال: وأي شيء صنعت؟ وجعل هارون يستحي أن يقول: كسرت عودي. فلما أكثر عليه قال: إني سمعت آباءك وأجدادك يقرؤون هذه الآية على المنبر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأنا رأيت منكرا فغيرته. فقال له هارون: فغيره. قال راوي القصة: فوالله ما قال إلا هذا. فلما خرج أعطى الخليفة رجلا بدرة 10,000 درهم، وقال: اتبع الشيخ، فإن رأيته يقول قلت لأمير المؤمنين وقال لي فلا تعطه شيئا، وإن رأيته لا يكلم أحدا فأعطه البدرة. فلما خرج من القصر إذا هو بنوات في الأرض قد غاصت، فجعل يعالجها ولم يكلم أحدا. فقال له: يقول لك أمير المؤمنين خذ هذه البدرة. فقال: قل لأمير المؤمنين يردها من حيث أخذها. ويروى أنه أقبل بعد فراغه من كلامه على النواة التي يعالج قلعها من الأرض وهو يقول: أرى الدنيا لمن هي في يديه هموما كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه، إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. بمثل هذه النفس التي تقنع بالتقاط النوى من الأرض وترفض قبول الآلاف من الخلفاء والملوك، تعلو كلمة الحق وتنتصر المبادئ والرسالات. عنوان جانبي: الرضا لا يقتضي السكوت على الباطل. والكلمة الثانية: أن رضا الإنسان عن الله وعن السير العام للكون والحياة لا يستلزم الرضا عن كل ما يراه على مسرح الحياة من شذوذ وانحراف جزئي مصدره هذا الإنسان المكلف المختار. إن رضا الإنسان عن السيارات وركوبها ليس معناه الرضا عما تسببه من حوادث وما يرتكبه سائقوها من مخالفات لقواعد المرور وآداب الطريق. لقد رضي المؤمن عن نظام الله في الكون، ومن هذا النظام ما منح الله من عقل واختيار للإنسان على أساسه ما يتحمل المسؤولية ويكون أهلا للزجر والثورة عليه وتأديبه وتقويمه. فالمؤمن راض عن نظام الوجود، ساخط على انحراف الإنسان الذي لم يقم بشكر الله على نعمة العقل والإرادة التي منحها، بل سخر نعمة الله في غير ما خلقت له. وهذا السخط على الشذوذ والانحراف البشري سخط يرضاه الله، بل يأمر به ويتوعد المهدرين له والساكتين عنه بالعذاب الشديد. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. عنوان: الأمن النفسي. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كما لا يتحسر المؤمن على الماضي باكيا حزينا ولا يلقى الحاضر جزوعا ساخطا، لا يواجه المستقبل خائفا وجلا، ولا يعيش في فزع منه ورهبة من غموضه وتوجس من جبروته كأنه عدو شرير متربص، بل يعيش آمن النفس كأنه في الجنة. إن إيمانه كان مصدر أمنه، والأمن من ثمرات الطمأنينة والسكينة، بل هو نوع منها. إنه طمأنينة تتعلق بالمستقبل، بكل ما يتوقعه الإنسان ويخاف منه أو يخاف عليه، ولا سعادة بدون هذا الأمن النفسي. وقد قيل لحكيم: ما السرور؟ فقال: الأمن، فإني وجدت الخائف لا عيش له. ولا عجب أن جعل الله الجنة دار أمن وسلام كاملين، فأهلها في الغرفات آمنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتتلقاهم الملائكة منذ اللحظة الأولى: ادخلوها بسلام آمنين. ولكي تعلم مدى ما يضفيه الإيمان من أمن وسلام على نفس صاحبه، ولكي تكون الموازنة بينة ظاهرة بين المؤمن وغيره، أحب أن تقرأ بتأمل هذه السطور التالية. هامش مقتبسة بتصرف من يوميات للأستاذ محمد زكي عبد القادر على لسان صديق أودعه مذكراته. عنوان جانبي: نموذج للخوف والاضطراب. إني أعيش في خوف دائم، في رعب من الناس والأشياء، ورعب من نفسي. لا الثروة أعطتني الطمأنينة، ولا المركز الممتاز أعطانيها، ولا الصحة، ولا الرجولة، ولا المرأة، ولا الحب، ولا السهرات الحمراء. ضقت بكل شيء بعد أن جربت كل شيء. إنني أكره نفسي، أخاف من نفسي. ألا ترى الأشباح من حولي؟ ألا تحس بالخوف يفتح فمه لكي يلتهمني؟ مما هذا؟ الهموم ليست لي هموم، وإن همي الأكبر هو هذه الدنيا. المال عندي، المركز والجاه والصحة والمرأة والجمال، وكل شيء بين يدي، كل شيء ملكي. لماذا أنا خائف إذن؟ مما أخاف؟ من الله؟ كلا، إن الله لا وجود له في حياتي. مما إذن أخاف؟ من المجتمع، إني أكرهه وأحتقره وأهزأ به. من أين يأتيني الخوف إذن؟ من الموت ربما، ولكني لا أبالي به، لا أشعر أنني أخافه، إنه عندي مجرد ظاهرة. من أين يأتي الخوف إذن؟ ربما كنت خائفا لأنه لا يوجد شيء أخاف منه. ربما كنت خائفا لأن كل شيء بين يدي، محضر لدي. إن الامتلاء كالجوع، كلاهما يخيف. لو كان المال ليس حاضرا لدي لتمنيته وسعيت من أجله، وأنفقت يومي وليلي أسعى من أجله. لو كان المركز المحترم بعيدا عني لبذلت جهدي لكي أبلغه، ولكن كل شيء موجود. المال، المرأة، الأصدقاء، الاحترام، كل ما يسعى الناس إليه ويفكرون فيه ميسر لي. ليس لي ما يشغلني أو يتعبني الحصول عليه. حياتي فضاء. همومي؟ لا هموم لي. إذن لابد أن أخاف، لأنني لا أجد ما أخاف منه. لابد أن أخاف من المجهول الذي لا أعرفه. إنني تائه في الحياة لأنني بلغت قمة الحياة. إن الحياة الآن هي عدوي، ليس ما في الحياة، فكله ملكته. إنني أشعر أنها تسخر مني وتقف في وجهي كالغول. عرفت الآن مما أخاف، إني أخاف من الحياة ذاتها. عنوان جانبي: نموذج للأمن والاستقرار. هذا نموذج واضح الظلال النفسية لأولئك المحرومين من حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وهو يصور لنا ما يعانيه هؤلاء من رعب وخوف وقلق وتعب نفس لم يخفف وطأته عليهم وفرة المال والجاه ونعيم الدنيا كله. وتقرأ في مقابل هذا نموذجا رسمه القرآن لأم مؤمنة أوحى الله إليها أن تلقي بولدها وفلذة كبدها في عرض البحر، ووعدها برده إليها، فاستجابت لإيمانها وصدقت بكلمات ربها ووعده، وقذفته في التابوت ثم في اليم ليلقيه اليم بالساحل ليأخذه عدوه المتربص. كل هذا وقلبها مطمئن بالإيمان تقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل موسى آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. واستجابت الأم وصدقها الله وعده، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. عنوان جانبي: الإيمان مصدر الأمان. إن الناس يخافون من أشياء كثيرة وأمور شتى، ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلها، فلم يعد يخاف إلا الله وحده، يخافه أن يكون فرط في حقه أو اعتدى على خلقه. أما الناس فلا يخافهم، لأنهم لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. دعا أبو الأنبياء إبراهيم إلى توحيد الله وتحطيم الأصنام، فخوفه قومه من آلهتهم التي دعا إلى نبذها، فقال إبراهيم متعجبا: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وقد عقب الله على ذلك حاكما بين الفريقين فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك: إن الشرك لظلم عظيم. فبين لنا أن الكفر والشرك هما أعظم أسباب الخوف والاضطراب والرعب، وصدق الله إذ قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. عنوان جانبي: مخاوف الملحدين والشاكين. والملحدون الجاحدون أكثر الناس مخاوف وإن كتموها عن الناس، إنهم يخافون الزمن والكوارث والفقر والمرض والناس، وأشد ما يخيفهم الموت، وهم ينظرون إليه نظرتهم إلى سبع فاتك وعدو متربص ونهاية مجهولة ومصير مخوف. قال الفيلسوف الأخلاقي ابن مسكويه: إن الخوف من الموت ليس يعرض إلا لمن لا يدري الموت على الحقيقة، ولا يعلم إلى أين تصير نفسه، أو لأنه يظن أن بدنه إذا انحل وبطل تركيبه فقد انحلت ذاته وبطلت نفسه بطلان عدم ودثور، وإن العالم سيبقى موجودا وليس هو بموجود فيه، كما يظنه من يجهل بقاء النفس وكيفية المعاد، أو لأنه يظن أن للموت ألما عظيما غير ألم الأمراض التي ربما تقدمته وأدت إليه وكانت سبب حلوله، أو لأنه يعتقد عقوبة تحل به بعد الموت، أو لأنه متحير لا يدري على أي شيء يقدم بعد الموت، أو لأنه يأسف على ما يخلفه من المال والمقتنيات، وهذه كلها ظنون باطلة لا حقيقة لها، ظنون باطلة، ولكن المنكرين والشاكين يعيشون في هذه الظنون ويموتون على هذه الأباطيل، وهم بين الموت والحياة في قلق وخوف واضطراب، على حين يوجد المؤمن أقل الناس خوفا وأشدهم أمنا. عنوان جانبي: المؤمن آمن على رزقه. هو آمن على رزقه أن يفوت، فإن الأرزاق في ضمان الله الذي لا يخلف وعده ولا يضيع عبده، وقد خلق الأرض مهادا وفراشا وبساطة، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعل فيها معايش، ووعد عباده فيها بكفالة الأرزاق وعدا كرره وأكده وأقسم عليه، وعد كريم لا يبخل، قدير لا يعجز، حكيم لا يعبث، وكان وعد ربي حقا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. بهذه الضمانات يعيش المؤمن حياته آمنا على رزقه، مطمئنا إلى أن الله لن يهلكه جوعا، وهو الذي يطعم الطير في الوكنات، والسباع في الفلوات، والأسماك في البحار، والديدان في الصخور. ولقد كان المؤمن يذهب إلى ميدان الجهاد حاملا رأسه على كفه، متمنيا الموت في سبيل عقيدته، ومن خلفه ذرية ضعاف وأفراخ زغب الخواصل، لا ماء ولا شجر، ولكنه كان يوقن أنه يتركهم في رعاية أب كريم هو أبر بهم وأحنى عليهم منه. وتقول الزوجة عن زوجها وهو ذاهب في سبيل الله: إنني عرفته أكالا وما عرفته رزاقا، ولئن ذهب الأكال لقد بقي الرزاق.
انتهى الشريط السادس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.